القلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذبدا حياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات وجعلها عامرة بالطاعات، ونحن في ليالي رمضان المبارك، إذ يسرنا أن نتقدم في هذه الحلقة نقدم لكم ضيفنا، وهو الأستاذ الدكتور سيد نوح، أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت، ونحن هنا في بيته العامر في دولة الكويت. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
كيف صحتكم؟ الله يحفظكم، تقبل الله طاعتكم،
منا منكم من سائر المسلمين.
الله يجزاكم خير دكتور، الله يحفظك. نريد أن نبدأ ببطاقة شخصية نتعرف عليها ويتعرف السادة المشاهدون على الشيخ سيد نوح.
الاسم السيد محمد نوح، من أهل مصر، ولدت في قرية من قرى مصر عام 1365 من الهجرة،
ما شاء الله،
الموافق 1946 من الميلاد، في أسرة فقيرة الحال تعمل بالزراعة. وعشت في أحضان أبي وأمي، والحمد لله رب العالمين، وجدت منهما ما كان سببا في إصلاحي واستقامتي.
ما شاء الله، الحمد لله.
حسبي أن أبي كان رجلا لا يقرأ ولا يكتب، أمي. والأمية عندنا في الإسلام لها مفهومة جزء خاص، وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، ومفهوم كل عام، وهو الذي يجهل.
نعم.
الجاهل ممكن يكون قارئ لكنه لا يفهم شيئا. وأهل الكتاب وصفهم الله عز وجل بأنهم أميون، مع أن منهم القراء والكتاب والمتقدمون علميا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. بينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أم لا يقرأ ولا يكتب، لكن ما شاء الله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام العالمين، وهو الذي أحيا أمة من العدم. أبي كان رجل لا يقرأ ولا يكتب، لكن سبحان الله من الله عز وجل عليه بالحكمة، فكان يصنع معي مواقف كنت أيامها أنظر لها على أنها نوع من القسوة. لما كبرت وشبيت عن الطوق أدركت أن هذا كان أعظم أساليب التربية.
الله.
يعني كنا في قرية وأراضينا التي نزرعها يفصلنا بينها وبين القرية قناة ماء ترعة، فكلما أردنا أن نصل إلى مزارعنا ننزل في الماء، والماء مليء بالهاريسة ونحو ذلك، فكان لابد من عمل كوبري. وعمل كوبري أمر صعب. أنا كنت طالب في المرحلة الابتدائية في الأزهر في محافظة كفر الشيخ، سني لا يتجاوز 12، ويطلب مني أن أكتب كتابا إلى المحافظ وأشكو له حالتنا، وأطلب منه أن يبني لنا كوبري على هذه الطريق. وأنا صغير، ويلزمني أن أدخل على المحافظ بإمامتي وجبتي، ولا يعني أقنع بلقاء أي واحد إلى المحافظ، لازم ألقى المحافظ شخصيا. وفعلا رحت والسكرتير استقبلني وطمأنني، قلت له لا، والدي قال لابد أن تدخل المحافظ. فدخل المحافظ وأخبره، فخرج المحافظ واستقبلني استقبالا حارا مع أني قصير ولابس لباس العلماء، وقرأ الطلب وكتب تأشيرته ببناء الكوبري.
ما شاء الله،
وتم بناء الكوبري. رأيت بعد ذلك أنه يريد أن يضعني في المسؤولية، يريد أن يجعلني قادرا على حل مشكلات نفسي ومساعدة الآخرين، لا أن أنتظر من الآخرين أن يساعدوني.
ما شاء الله.
يطلب مني مرة ثانية اشتري لإخوانك ملابس بأسعار جيدة، بأسعار رخيصة وأنواع جيدة. معادلة صعبة، كيف أجيب نوع جيد بسعر رخيص وأنتهي من الدراسة وأمر في السوق ربما من 4 ساعات حتى آتي بقماش جيد وبسعر رخيص وآتي به إليه فيقول لا هذا رديء، وهو من داخلي موقن أنني أحسنت حتى يعودني حمل المسؤولية.
مع
كذا أمور كثيرة، أب فلاح مزارع لكنه كان أحسن من الكاتبين والمربين، ولذلك كلما تذكرته أبكي وأدعو له في الجنة يرفعه الله عز وجل إلى منازل الشهداء، وأن يرزقني طول العمر حتى أؤدي بعض ما وجب علي من الشكر لله أولا ثم لهذا الأب المبارك. وكذلك كانت أمي.
الله.
حفظت القرآن في 8 من عمري، وظلت 4 سنوات أردد القرآن، لأن الأزهر ما كان يقبل إلا في 12، ودخلت الأزهر في 12 من عمري عام 78 هجرية، 1378 هجرية 58 ميلادية، والحمد لله انتهيت المرحلة الابتدائية وكنت الأول على دفعتي في البلد في المعهد، ثم التحقت مرحلة الثانوية 5 سنوات في مدينة المحلة الكبرى، وأنهيت الدراسة وكان ترتيبي فيها 3rd على الجمهورية.
ما شاء الله.
ودخلت كلية أصول الدين بالجامعة الأزهر في القاهرة، وتخرجت عام 1391 من الهجرة، 1971 من الميلاد، وعينت معيدا في الكلية، وبعد مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ثم مدرس في الكلية وهكذا، ثم انتقلت إلى بلدان الخليج أعمل بها متنقلا ما بين الإمارات وما بين قطر وما بين الكويت، والحمد لله رب العالمين متزوج وعندي 10 من الأولاد، 9 من الذكور وبنت، منهم مجموعة أنهت الدراسة الجامعية وتعمل في وظائف حكومية وغير حكومية، ومنهم مجموعة لا زالت في الجامعة، ومجموعة أخيرة لا زالت في مراحل الدراسة في المتوسط وفي الجامعة.
ما شاء الله. دكتور، إذن تحدثتم أن بداياتكم كانت في جامعة الأزهر، تذكرون في القرية التي عشتم فيها بداياتكم في ليالي رمضان، ليالي رمضان اللي تذكرون في تلك الأيام كيف كانت؟ وهل هناك فرق بين تلك الليالي وهذه الليالي؟ وهل يعودك الحنين إلى إليها؟
الحقيقة الناس قديما رأيتهم مسلمين بالفطر، كبار السن يأتون الطاعات ربما لا يعرفون لها فلسفة، إنما يأتونها إتيانا تلقائي، فرمضان عندهم شيء مهم جدا، مع أنني أرى العجائز من الرجال والنساء يصومون أيام كثيرة في السنة، وكنت أرى منهم أناس بالذات يحرصون على صوم رجب وشعبان كاملين، ثم يأتي رمضان فيقول هذا هو الشهر الثالث. فالناس كانوا مستقيمين بفطر، حتى لو واحد كان جريء على الله وسيفطر ما كان يفطر على نية، إنما كان يختفي رعاية لحرمة هذا الشهر ورعاية لحرمة المسلمين.
وكيف ترى الآن؟
لا، الأمور الآن اتغيرت، تغير إيجابي وتغير سلبي. أما التغير الإيجابي فالإقبال العجيب على المساجد من الشباب والشابات لا من كبار السن. عندنا مسجد في بلدنا لا تتجاوز مساحته 15 متر في 15 متر. إذا رأيت الذين يصلون في رمضان لقلت ان هذا المسجد حول الى 100 مسجد مماثلة له. الناس في الشارع يأتون بالحصر والسجاجيد ويفرشون ويصلون، يصلون اقل شيء بجزء في كل ليلة. وعامة من يرتدون المساجد الشباب والشابات في حرص وفي اقبال. وتسألني عن السبب، ان الاولاد رأوا من جربوا الشدائد والامتحانات من اجل دينهم وقد خرجوا رجالا وظلوا كبارا، فقالوا وهل هنا هؤلاء احسن منا في ان يستمسكوا بدينهم؟ والله لنستمسكن بديننا مثل هؤلاء واكثر، حتى لو لقينا من الشدائد ما لقينا. هذا الجانب الايجابي. لكن الجانب السلبي، ارى اناسا يفطرون علانية وينتهكون حرمة هذا الشهر. نرى المطاعم وغيرها مفتوحة في رمضان.
يمكن السهامات الإعلام أيضا ساهمت بشكل سيء،
ده هي الأصل في هذه المسألة. ويعني قد يقول البعض إنك مبالغ، لكن هي الأساس، لأن الإنسان بيتعلم مما يرى وما يسمع وما يشاهد. لذلك فيه مجاهرة بالمعصية، في حانات خمور في بلاد المسلمين مفتوحة حتى في نهار رمضان وفي ليالي رمضان، الأوراق واللعب، برامج بتعد خصيصا لشهر رمضان حتى يصرف الناس عن طاعة الله حسنا.
الله المستعان. شيخ، نعود قليلا إلى سنة 73 حينما تخرجتم من كلية أصول الدين. حينما تخرجتم في تلك الفترة، لو عدت بالذاكرة قليلا، هل تذكر ما هي أولوياتك التي كنت ترسم لها في تلك الفترة؟
لعلك تقصد 73 عندما حصلت على الماجستير.
الماجستير
أصلاً. لأن أنا متخرج الليسانس عام 71 وحصلت الماجستير. أنا أقول لك سر، ويعني أفضيت به للأستاذ الكبير العلامة الدكتور يوسف طرضاوي، وأقوله لبعض الناس وأقول لك الآن.
الله يجزاك خير.
المشايخ في الأزهر علمونا أن الإسلام أجزاء مفتتة لا يرتبط بعضها ببعض. الفقه لا نعرف لماذا ندرس الفقه، ولا نعرف ارتباطه بالأصل العام الإسلام. نحو، تفسير، الحديث، علوم تمثل الإسلام الجزئي، ما فيش ارتباط، ما لا نعطى صورة كلية عن الإسلام وأن الإنسان له رسالة في الأرض وأن أبدا. ولذلك دخلت التعليم أصلا من أجل ماذا؟ من أجل أن أحصل على لقمة العيش الرخية. أنا كنت أحصل لقمة العيش لكن كان فيها شدة، فأريد أن أكون موظف وأحصل على مال حتى أعيش أرتاح. ده الهدف. وحتى أبي قال أنا مشيت بك إلى مدرسة فلقيني أحد العلماء، علماء الأزهر، وكيل المدرسة اسمه الشيخ محمد أبو شوشة، وكان حصل على الابتدائية الأزهرية، لكن ابتدائية الأزهر أيامها كانت تساوي الليسانس الآن. شوف الفرق
بالضبط.
فقال له انت جايب ابنك المدرسة؟ قال عشان يتوظف ويجيب له شهادة ويعيش. قال له أدلك على ما هو أحسن. قال وما هو؟ قال حفظه كتاب الله عز وجل وادخله الأزهر، فإن لم ينجح في الأزهر فأقل شيء أنه سيعظ الناس بما عندهم من القرآن ويرشدهم، والناس سيساعدونه وسيعيش عيشة طيبة ويرضي الله عز وجل. فدخلنا من قبيل نريد وظيفة، نريد شهادة ووظيفة. بس كما كنت في الكتاب متى أدخل أزهر؟ لما دخلت الأزهر مرحلة ابتدائية، متى أمشي للثانوي؟ لما أنهيت الثانوي متى أمشي للجامعة؟ لما أنهيت الجامعة وتعينت معيد متى أتزوج الأول؟ وتزوجت. ومتى أنجب وأنجبت؟ طب متى أحصل على الماجستير؟ حصلت على الماجستير. كانت أمنيتي بعد الماجستير متى أحصل على الدكتوراه حتى يرتفع راتبي وحتى أكون واحد في مستوى جيد.
وحصلت على الدكتوراه من جامعة الأزهر.
حصلت على الدكتوراه من
جامعة. هل بعد ذلك تحقق حلمك و
لا
أو كان بداية
ده أنا بعد ما حصلت على الدكتوراه وأنا بهذه الصورة كان أمنيتي خلاص انتهت الأماني، حصلت الشهادة وباخذ راتب وانتهت القضية عند هذا الحد. لم يعد لي من أمنية إلا أن أموت مسلما وأرجو الله عز وجل أن يبادر بقبض أجلي حتى أموت بسرعة فلا أفتن. ذاك كل همي. ثم قرأت كتاب الدكتور يوسف القرضاوي العبادة في الإسلام، هل تصدق أستاذ إسماعيل أن هذا الكتاب قلب حياتي رأسا على عقب؟
سبحان الله، كيف؟
نقل كلام الأستاذ، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة. قال: العبودية اسم أو كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
الله.
فالصلاة والزكاة والصوم عبادة، والحج عبادة، وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عبادة، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار والأرملة واليتيم والمسكين عبادة، والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الكفار والمنافقين عبادة، وإخلاصك العمل لله وشكرك لنعمائه وصبرك على بلائه ورضاك بقضائه عبادة، وتطهير القلب من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء عبادة، بل إن مجرد شعورك أنك عبد لله وأن الله عز وجل لك رب عبادة، فكل شيء في الحياة عبادة. قلت: توقف. لذلك أصبحت رسالة، ده أنا مطلوب مني أن أعبد الله عز وجل. وإذا بالعبادة بعد ما أشبع القرآن تتمثل في محاور ثلاثة: عمارة هذه الأرض وفق منهاج الله عز وجل، كل بحسب طاقاته وإمكاناته. 2، دعوة الآخرين إلى المشاركة في هذه العمارة، كل بما يستطيع، لكن هذه الدعوة بالحكمة المرض حسنة. 3، الوقوف في وجه المفسدين الذين يريدون هدم هذه العمارة وتحويل الأرض إلى بؤرة من الشر والفساد كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله
لله.
خلاص صحيت، قلت: لا يا رب لا تقبضني الآن، إنني أريد أن أعوض الخلل الذي مضى في حياتي. أنا لي الآن يا رب أكثر من 30 سنة وعمري قد ضاع، كان كل أماني الشهادة والوظيفة والمرأة والولد، أصبحت الأماني الآن كيف أخدم ديني من خلال وظيفتي هذه، وكيف أنشر الإسلام بين الناس بكل ما يتاح لي حتى أعوض الخلل الذي فات من حياتي. وكلما جاءتني شدة أقول: يا رب ارفع عني هذه الشدة حتى أظل مواصلا الرسالة، فلا تؤاخذني بما مضى من حياتي في غير محله.
الله.
ثم قرأنا كتبا كثيرة بعد ذلك أوقفتنا على الطريق، ولا سيما كتاب الحركة الإسلامية، باختصار كتاب الإخوان المسلمين، وكيف أنهم قدموا الإسلام للناس بالصورة الكلية الشمولية، الإسلام المترابط المتماسك الذي يشمل الدين والدنيا جميعا من غير فرق بينهما.
بعد ذلك دكتور تنقلتم لجامعة قطر ثم الإمارات، وها أنتم الآن في جامعة الكويت. هل هذا التنقلات هي مجرد هواية للدكتور، أم أنها تعتبر يعني شيء في نفس يعقوب؟
الحقيقة أنا أول ما تخرجت في الأزهر في مصر وعملت في كلية أصول الدين 10 سنوات، ولولا أمور فرضت علي فرضا وتخرج عن إرادتي ما تركت مصر.
الله.
حتى لو عشت على الكفاف، والحمد لله أستاذ في الجامعة أعيش، لأن العمل في مصر أساس، الناس عاطفتهم حية، الناس لديهم استعداد للاستجابة، الناس لديهم استعداد للتضحية، لكن فرض علي فرضا أنا أمشي من مصر، فمشيت إلى قطر زائر فقط، وانتهت فترة الزيارة، والآن أنا في دولة الكويت وأشعر فيها بالاحترام والتقدير، الحمد لله رب العالمين. لي 13 سنة وأدي في كل ميدان التحرير، وأدي في الجامعة، وأدي في المساجد، وأدي في الجمعيات، وأدي في الأندية، وأدي في الدواوين والمؤسسات الرسمية والوزارات، الحمد لله رب العالمين. أجد صدور الرحبة، وناس لديهم استعداد للتلقي، وأدعو الله عز وجل أن يختم لي ختاما يرضى عنه في خدمة دينه. اللهم
آمين. وأيضا يعني كلمة حق تسجل لدى الحكومة هنا في الكويت، الوقفة في الحقيقة الإيجابية التي غمروك فيها يعني من سنة تقريبا من الآن حينما كنت متابعا.
لا، هذه تحتاج إلى ليس وقفة واحدة بل وقفات. أصبت بفشل كبدي مع أورام 5.5 سم.
الله.
قالوا بعد زيف حاد، قالوا الموت بعد ساعة بالضبط.
الله.
وظلت في العناية المركزة حوالي 7 أيام، والحمد لله يعني عادت العافية بعض الشيء، لا ترى ولا تستطيع أن تتصور وقفة أهل الكويت، الهواتف والمجيء بأنفسهم وتكليم الأطباء والتوسط لدى بعض كبار الناس وإعداد طائرة خاصة للانتقال بي إلى أي بلد أحب أن أنتقل إليه،
الله،
والقيام بتكاليف العملية، كل هذا أقول يا سبحان ولا جماعة، ده أنا رجل يعني بسيط، ويقولون لا أنت قدمت شيئا فلا بد أن نقدم كذلك أشياء، واحتضنوني حتى بعد انتهاء العملية وجئت إلى هنا كانوا يمنع بعضهم بعضا أن يزوروني. لماذا؟ لأنه في فترة النقاهة، وهذه العملية بالذات تحتاج عدم مخالطة، فاحموا الرجل واحفظه. حتى جاءت فترة الصيف وكان لي برامج عند بعض الجمعيات، لجنة سعد أخاك المسلم وجمعية الرعاية وغيرها من الجمعيات، وأدي فيها دروس، وقلت لهم خلاص أن هدأ الصيف، فرفضوا وقالوا لا نريدك أن تؤدي هذا الصيف حتى تستعيد عافيتك تماما ثم تعود لممارسة عملك. وبالأمس كان عندي محاضرة في لجنة سعد أخاك المسلم، لا تدري مقدار الفرح الذي شاهدته من كلمات الأخوات على وجوههم، لا تدري مقدار الفرح حتى من الفراشين الذين يستقبلوني. فالكويت لها يعني مكانة خاصة في قلبي لكثير من المواقف، لا سيما هذا الموقف. والله أعلم.
الله جزاك الخير يا شيخ. طبعا نريد أن نتحدث عن حديث إنما الأعمال بالنيات، النواحي النفسية والعاطفية التي جعلتكم تكتبون هذا الكتاب بمداد ما شاء الله جميل، وكان له أثر كبير جدا.
كما قلت لك، الفترة اللي نشأت فيها الأولى كان هناك تغييب تام للإسلام في المنطقة، وكان مقصودا، وما يسمى بالقوميات والبعثيات والتحرر، كل هذا كان مخطط يهدف إلى أن يغيب الإسلام من حياة الناس، وبدأت تبرز معايير جديدة لتقييم أعمال الناس، تقيم أعمال الناس بالفلوس، اللي عنده فلوس كثيرة هو ده صاحب أعمال كويسة، تقيم أعمال الناس بجودة التحدث، واحد بيعرف يتكلم كويس يبقى ده أحسن واحد، تقيم أعمال الناس بالقدرة على الدجل وقلب الحقائق والتشويش والغش، واحد عنده هذه المقدرة أستاذ ماهر متقدم، هذا ينبغي أن يكون في القمة. المعايير اختلفت خالص، اللي عنده أولاد، اللي عنده وظيفة، اللي عنده كذا، بينما الإسلام يضع معايير لتقييم أعمال الناس غير، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه المعاني كلها اجتمعت لدي، فضلا أنني أريد أحببت أن أوجه رسالة لنفسي. ما هي؟ أنا كنت متفوق في دراستي، وممكن هذا التفوق أن يصدني بالغروف ويضيعني، فقلت لا، اصحى أن الأعمال تقيم عند الله ليس بالشهادات،
الله،
ليس بالمراكز، الأعمال تقيم عند الله عز وجل بالنيات الصالحة وما يصدر عنها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت لا تعد أن تكون عبدا فقيرا لله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله غني حميد، وأي ربح أخذته أو حصلت عليه مصدره الله، فلا بد أن يرد الأمر إلى الله. فكتبت كتاب نصيحة لنفسي ونصيحة للأمة.
الله عزك خير دكتور. لكم ما شاء الله في التأليف، وأيضا لكم كتابات مستمرة في مجلة المجتمع، وأيضا في الجامعة الآن من خلال 13 سنة، والجامعات التي قبل هذا، وأيضا محاضرات ودروس، وأيضا لديك أسرة. كيف يستطيع الدكتور سيد نوح أن يوفق بين هذه وبين أسرته؟ وهل فعلا أن الدعاة والمشايخ والعلماء نذروا نفسهم لله فجعلوها وقفا لله، وبعد ذلك أصبح هناك تقصير في أسرهم؟
جزاك الله خير.
أياك.
حقيقة الحال أنا عشت فترة طويلة ممزق ما بين واجبي الوظيفي والدعوة وما بين بيتي، وبيتي جزء من الدعوة. الوقت لا يكفي، وهداني الله عز وجل إلى طريقة يبارك الله في الوقت، وبركة الوقت هذه جعلتني أوازن بين هذه الأشياء التي ذكرتها جميعا.
ما شاء الله.
وظيفتي، كتابتي، محاضراتي، خطبي، أولادي، راحتي، هذه الطريقة كانت بسيطة خالص. صلتي بالقرآن الكريم،
الله،
يوميا أقرأ 3 أجزاء في المصحف. طيب تعمل هذه تبارك، تكون سبب في بركة الوقت تماما.
سبحان الله.
فأنجز في الوقت البسيط أشياء كثير. إذا بدأت حياتي يومي بتلاوة القرآن وتلاوة فيها تدبر، تأخذ مني وقت ربما 2 ساعة، لكن أخرج بعدها وكل وقت حتى لو كان بسيطا ربنا يبارك فيه.
الله.
عرفت هذا مني؟ أحيانا الشيطان يضحك علي، عندي واجبات كثيرة، فالصبح يقول للشيطان طيب خلص الواجبات وفي آخر النهار اقرأ القرآن، هراك ربنا ينزل البركة في الوقت، لا أنهي الواجبات ولا أقرأ القرآن. فخلص صارت عادة عندي، والحمد لله رب العالمين بدأت المسألة تزيد من 3 أجزاء إلى 4 أجزاء إلى 5 أجزاء. أنا أقرأ اليوم الآن 10 أجزاء في اليوم.
ما شاء الله.
6 أقرأها في المصحف، 3 الصبح و3 في الليل، و4 أقرأها في الصلاة.
الله.
هذا كان سببا في بركة الوقت، فأعاني الله عز وجل على الموازنة بين هذه النواحي جميعا، فضلا عن أن لدي أهلا ما شاء الله عليهم العبء الأكبر في رعاية الأولاد، وأدعو الله عز وجل أن يثيبهم ويكافئهم بالفردوس الأعلى.
اللهم آمين. دكتور، هل لكم في الشعر، هل لقلمكم مدادا فيه؟
للأسف. للأسف.
ليه للأسف؟
يعني تربيت تربية قاسية في البداية. والشعر والأدب لا ينال إلا واحد رقيق أو عاطفي.
أي نعم.
وما وجدنا توجيها من مشايخنا وأساتذتنا إلى هذا الجانب، جانب الأدب، إنما حياة علم الأسلوب العلمي على طول، حتى المحاضرات والخطب، المحاضرات علمية نعم، إنما الخطبة لو سمعتها لقلت مدرس في الفصل. يعني حتى إن أحد الأطباء بيسمعني قال لماذا لا تتحدث كثيرا وتلغي مثل كثير من المشايخ؟ قلت له كنت أعرف الأدب لتكلمت كثيرا وكان الرغي الذي يتحدث عنه، لكنني للأسف لا أعرف الأدب، وبالتالي فالأسلوب أسلوب علمي بحت، خطبة ترى 1 2 3 4. فده تقصير في تكوين شخصية الإنسان، لأن الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، وما أكثر الحكمة التي نأخذها من أبيات الشعر. لكن لأنه حيل بيني وبينه فلم أجد من يرشدني، وجاءت الواجبات والمسؤوليات فسودت قبل أن أقرأ في هذا الباب، فلم أجد هناك مجال للقراءة في الشعر، وبالتالي قرض الشعر إنما يتوقف على القراءة في الشعر وحفظ الشعر.
زرتم كثير من البلدان العالم بشكل عام، أي بلاد من هذه البلدان التي ما زالت راسخة في ذهنك لم تنسى؟
لا أجامل إذا قلت لك الكويت.
عجيب.
يعني ربما تقول لأنك مقيم فيها، يعلم نهر الشهادة لله عز وجل.
الله عز وجل.
لا أجامل. وكما قلت لك للموقف الأخير الذي شهدته من هؤلاء الناس، هذا الموقف سيظل محفورا في صدري، وسأظل مدينا لله عز وجل ثم لأهل هذا البلد حتى ألقى الله. وبالأمس دعوت الله أن أحيا في هذا البلد إلى آخر لحظة، وأن أموت وأن أدفن هنا.
الله يمد في عمركم الطاعة يا رب. دكتور الله يحفظكم، كأن لكم توقفتم قد يكون لأجل ضيق الوقت عن الكتابات، كان لكم تقريبا 10 كتب وحول 20 بحث، لكن الآن لديكم مشروعين كتابة تقريبا، هل لنا أن نلقي الضوء عليها؟
الحقيقة المشروع الأول، طبيعة المأزق الذي تعيشه الأمة وسبيل الخروج من هذا المأزق. الأمة المسلمة الآن في حالة عجيبة، نحن نحفظ على المسلمين الأول لأنهم كانوا قلة في العدد والعتاد، واستطاعوا خلال القرن الأول أن يصلوا إلى أقصى الشرق حدود الهند والصين، وإلى أقصى الغرب بجنوب فرنسا. ولولا أن قائد المسلمين ظن الجليد اللي على الجبال محيطا فقال خلاص ليس هناك عالم بعدنا، لولا ذلك لدخل، وذلك وقف ينظر إلى الجليد على أنه بحر، ويقول أيها البحر والله لو أعلم أن وراءك أناسا لخطك من أجل أن أبلغهم كلمة الله عز وجل وأن أنقل النور إلى صدورهم.
همة عالية والله.
همة عالية. هذا كله في قرن 92 كان كل هذا تم. نحن الآن كثرة في العدد 1.5 مليار مسلم، وكثرة في العتاد، إمكانات، مواد خام، أرض في موقع ممتاز، أموال سائلة، يعني طاقات علمية، كل تاريخ نأخذ منه خبرات وتجارب، ومع ذلك لم نستطع أن نضم شبرا واحدا إلى الأرض التي فتحها آباؤنا وأجدادنا وأوصلوا كلمة الإسلام إليه، بل على العكس لقد ضيعنا كثيرا مما ورثناه عن هؤلاء الآباء والأجداد. فقد ضاعت الأندلس، وضاعت تركستان، وضاعت أماكن كثيرة من الهند والصين، وضاعت أفغانستان، وضاعت العراق، وضاعت فلسطين قلب العالم الإسلامي، وبلدان كثيرة في طريقها الآن إلى الضياع. حتى التركة التي تركها الآباء والأجداد لم نستطع حفاظ عليها. إذا معادلة صعبة، القليل يأتي والكثير يضيع، لا بد لذلك من سبب. فأنا أعكف على كتاب الكتاب سبب ذلك والمخرج منه.
الله.
ده مشروع أول، وأدعو الله عز وجل أن يطيل في العمر وأن يعطي العافية حتى أتمكن من إنهاء هذا المشروع.
الله.
المشروع الثاني المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في عودته إلى الله حتى يلقى ربه سالما. لأن كثير من الناس لديهم حماس وحب الإسلام لكن لا يعرفون الطريق، ومن لا يعرف الطريق يتعثر، ومن لا يعرف الطريق يتخبط، ومن لا يعرف الطريق ربما يصاب بالفطور والكسل والرجوع إلى الوراء مرة أخرى. فأنا أعكف على تبيين الطريق أمام كل مسلم كيف يعود إلى الله عز وجل، مدعما ذلك كله بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي ومن تجارب المسلمين الأوائل ومن تجارب البشرية جميعا ما لم تتعارض مع الإسلام.
إذن يعني كيف يعود إلى الله وكيف ينطلق بعد ذلك؟
نعم،
في طريق سليم
ليس فيها انحراف وليس فيها يعني عوج وليس فيها توقف، بل ينطلق بقوة في طريق واضحة بينة إلى أن يلقى
الله أكبر. أسأل الله أن يسر لكم هذا الأمر، فهذا لا شك في نفع الأمة.
الحمد لله.
دكتور أيضا نريد أن نسألك عن أهم مراحل حياتك، هل هي كانت مرحلة الطفولة أو الشباب أو المرحلة الآن مرحلة ما قبل 40؟
الحقيقة أخصب مرحلة في حياتي كانت مرحلة الثانوي.
مرحلة الثانوية؟
نعم.
الشباب.
الشباب معناها مرحلة مراهقة، لكن الله عز وجل قيض لي أناسا أحاطوني من كل ناحية، علماء مشايخ، منهم شيخ ضرير كان أستاذ في كلية أصول الدين
في الأزهر،
يعني في المرحلة الأولى كان مدرس ثانوي، ثم لما انتقلت أنا معيد جاء معيدا معي مع أنه أستاذي، ثم حصل على الدكتوراه وصار أستاذ اسمه الدكتور الشيخ إبراهيم خميس.
يلا.
كان بصيرا ومات عن 78 سنة. سبحان الكبير المتعال، إذا جلست معه كأنما يسمع لك كل هذه المكتبة.
ما شاء الله.
عبارة عن يعني كمبيوتر.
ما شاء الله.
ولا يتوقف أبدا، وفي نفس الوقت مربي بيته يفتحه لكل الناس لسيما تلاميذه. ففي الليل نحضر عنده والعلماء موجودون وكل يدلي بخاطرة وكل يدلي بنص وكل يدلي بإرشاد، وأنا أجلس وأستمع وأنتفع، ويكلفني بقراءة كتب وتلخيص هذه الكتب، ويكلفني بإلقاء خواطر. وأستاذ ليس أستاذ فقط بل أستاذ مربي، تعلمت منه كيف أقرأ وكيف أنتفع بصحبة العلماء. أستاذ ثاني كان شغوف بتلاوة القرآن الكريم، وهو الذي حملني على كثرة تلاوة القرآن الكريم.
الله.
فقط بسلوكه يخلص درسه، اسم الشيخ عبد المؤمن جبر، هو حي نرزق إلى الآن رحمة الله تعالى عليه، وبيني وبينه صلة المودة عجيبة. هذا الشيخ كان إذا انتهى من درسه يجلس في قاعة المدرسين منتظرا، فأتي بالرجل الذي يأخذ الغياب والحضور اسم الشيخ الصباغ، أقول له شيخ صباغ تسمع لي جزءا من القرآن وأعطيك 5 قروش.
الله.
5 قروش يومها في الستينات كانت شيء عجيب جدا.
الله.
فسمع لي جزء فعلي 5 قروش، سمع لي جزء ثاني وأعطيك 5 أخرى، ربما يسمع له 6 أجزاء 10 أجزاء طول النهار في الفاصل ما بين الحصص.
الله.
ويعطيه عن كل جزء 5 قروش.
الله.
وإذا رأيته في الشارع في أي مكان ترى شفتيه تتحركان بالقرآن، وقد رأيته في النوم مرة ورآني وسلم علي وقال لكل زملائي والواقفين: هذا هو التلميذ الحق.
الله،
حملني ذلك أن أقتدي وأن أتأثر به. رجل ثالث، إمام أسد، كنا نصلي الصلوات عنده والرجل يحتضننا كأنما أولاده. بعد أن تنتهي الصلاة يجلس معنا ويتفقد حاجتنا، وربما كنا محتاجين إلى طعام، إلى شراب، إلى تسديد إيجار سكن، إلى كذا إلى كذا. فأحاطني هؤلاء جميعا برعايتهم، وحملوني حملا على القراءة، وحملوني حملا على تلاوة كتاب الله، وحملوني حملا على أن أكون رحيما. وكان فأخصب فترة في حياتي أتصورها إنما هي المرحلة الثانوية التي واكبت مرحلة المراهقة.
الله. دكتور، هذه القدوات التي الآن يعني أنت ذكرتها وهي أثرت عليك في مسيرة حياتك، ألسنا نفقدها الآن؟
نفقد كثيرا منها، لكن أيضا أبشرك أن هناك جيلا صاعدا، جيل نبتة طيبة مباركة، الإخوة الدعاة الذين نشاهدهم في الفضائيات وما أكثرها، الشيخ عايض القرن، سيد محمد حسان، ديغنيم، الأخ عمري خالد، هؤلاء كلهم قدوات جديدة ظهرت للأمة وبدأ لها تأثيرها الواضح. نرجو الله عز وجل أن يمكن لها وأن يعينكم. برنامجكم هذا يعتبر من أحسن البرامج
يا رب،
لكن تقدمون للناس قدوات حتى يوقن الناس أن الأمة لم تنتهي من الخير،
مازال خير فيها قائم.
لا سيما نفسهم يقولوا: لم تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يتم أمر الله وهم على الحق ظاهرون.
نعم. دكتور، هل هناك موقف إيجابي ما زال محفورا في ذاكرتك لم تنسه؟
نعم.
ونريد أيضا موقف سلبي.
نعم. المواقف الإيجابية كثير، لكن الموقف الإيجابي الذي لا أنساه أبدا في حياتي أنا شخصيا، أنني رأيت واحدا من الناس لقاني في الطريق وأنا لا أملك إلا 10 قروش.
الله،
قال لي: أنا حالتي صعبة جدا وهو أعمى ولا أدري قوت الضرورة، فأعطيته 10 قروش.
الله،
وأنا لا أملك شيئا وعندي أسرة، ما رأيك أنني عدت إلى بيتي ورفعت سماعة الهاتف واتصلت بالبنك فإذا في حسابي أكثر من 1000 دينار.
ما شاء الله،
كان موقف إجابة عجيب. ربنا أعلمي على نفسي، فسددت حاجة واحد من الناس فسد الله حاجتي في نفسي.
الله أكبر، الله أكبر.
الموقف السلبي أنني شفت كبيرا من الكبراء يظلم واحدا من الناس، وكان يرغو ويزبل ومهما قدمنا له من النصيحة فلن يستجيب. والنصيحة أيضا تحتاج إلى جوها وظرفها، ولست أنا ولي الأمر حتى أمنع هذا الظالم بنفسي، فما استطعت أن أصنع شيء إلا أن انسحبت من الموقف تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
الله المستعان. شيخنا، لو سألتك عن 3 أمنيات يتمناها الدكتور سيد نوح.
الأمنية الأولى أن يصحو المسلمون من نومهم وأن يفيقوا من غفلتهم. المسلمون فيهم خير، لكنهم لا يعرفون الواقع المر الذي يعيشونه، لا يعرفون داءهم، والمريض ما لم يعرف داءه لن يسعى إلى الأطباء ولن يطلب الدواء ولن يصبر على مرارته. فالأمنية الأولى يقظة المسلمين وصحتهم. بدأت الصحوة لكن قليلة، نحن نريد السمة العامة للأمة أن تكون صحية وليس قلة من الناس. الذين الآن قلة من الناس، هذه أمنية أدعو الله عز وجل أنا إيش حتى أراه، فإن لم أراه يراه الأجل الله. الأمنية الثانية، أتمنى على الله عز وجل أن تبدأ الأمة جهادها حتى تسترجع فقط مكانتها التي كانت لها أول مرة، لأنها إذا عادت إلى مكانتها لن تصلح نفسها فقط بل ستسعد البشرية كلها. إحنا لما ننحط هم هيضيعوا وهم لا يشعرون بذلك.
صحيح.
والأستاذ أبو حسن الندوي كتب ذلك في كتابه: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لما كان المسلمون قادة ما كان أهل الشر يستطيعون أن يعلنوا بشرهم وأن يفسدوا في الأرض، كانوا يمنعونهم. حاكم فرنسا في الخلافة العثمانية أراد أن يقيم حفلا ساهرا داعرا علانية، فأرسل الخليفة العثماني لا يقام هذا الحفل وإلا ستعرف سنأتيك بجيوشنا، فخاف ولم يقمه حتى لا ينشر الشر والفساد في الناس. المسلمون صمام الأمان للبشرية كلها، وزي قال إذا أسقطوا كرامة المسلمين ومكانة المسلمين فستسقط كرامتهم، وما يضلون إلا أنفسهم الله. وما يشعرون.
والثالثة دكتور
الأمنية الثالثة أن أموت على الإسلام الله. وأن أموت شهيدا، أدعو الله عز وجل أن أموت مسلما شهيدا الله. لأن عندي كثير، فأرض الله عز وجل أن يخفف ذلك كله بالموت على الإسلام والشهادة.
اللهم أمين. دكتور حكمة تتمثلها دائما؟
الحكمة اللي جاءت في سنة الحديث الحقيقة أنا أجعلها دستور، من أراد أن يعيش لدينه فسيعيش متعبا ولكنه سيحيا كبيرا وسيموت كبيرا.
الله.
هذه الحكمة لا تفارقني أبدا، كلما وجدت صعوبة في طريقي أقول إن أردت الجنة اتحمل، وإن أردت غير الجنة بيع دينك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأهل الباطل سيفسون الأرض حريرا وورودا، وفي النهاية ستخسر الدنيا والآخرة جميعا.
الله. ثلاث باقات تهديها لمن؟
الباقة الأولى أهديها لزوجتي، وقفت معي في السراء والضراء لا سيما في محنة مرضي الأخيرة هذه، أمها سيدة كبيرة في السن يعني جاوزت 80 وهي تعيش معنا هنا، ولا نستطيع أن تفارقها لحظة، ولكنها لما رأتني بهذه الحال ضغطت على نفسها وسافرت معي وظلت شهرين كاملين في الصين حتى انتهت هذه العملية، وكانت تمرضني ليلا ونهارا.
الله يسعدك.
هذه الباقة أول ما أهدي أهدي إلى
تستحق الله.
الباقة الثانية أهديها إلى كل مشايخي الذين علموني، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. كتاب العبادة في الإسلام أخرجني من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود. والباقة الثالثة أهديها للمجاهدين من أهل فلسطين الذين رفعوا كرامة هذه الأمة وراية هذه الأمة، وهم يؤدون الواجب والضريبة عن الأمة، وأدعو الله عز وجل أن يثبتهم حتى تتحرر هذه الأرض وحتى عود الإسلام عزه ومجده وسلطانه. اللهم آمين.
دكتور سؤالي الأخير، هل أنت راض عن دورك تجاه قضايا الأمة؟
لا، أنا أول واحد مقصر في أداء واجبي نحو قضايا الأمة، أول واحد مهما بذلت. الخطب والمواعظ لا تكفي، إنما الأمة تحتاج إلى محاضن للتربية، كل واحد يحتاج إلى محاضن. إذا كان عدد الأمة 1.5 مليار محتاجة إلى 1.5 مليار مربي، فالأداء الذي يؤديه أداء ضعيف جدا جدا جدا. هذا تواضعا، إنما هو الواقع، أنا بحكي الواقع. إنما أملي في الله عز وجل أن يجبر هذا الكس وأن يبارك الشيء البسيط.
اللهم آمين.
أنا شفت ناس لقوني يعني بعد فترة طويلة جدا من حياتي، واحد منهم يقول هل تدري أنك كنت سبب هدايتي؟ أنا لم ألتقي بك، أنا قرأت لك كتاب كذا وكذا فردني الله عز وجل إلى وجودي وردني إلى صابي. قلت ما هو أنا من قبل قرأت كتاب القرضاوي فردني إلى وجودي وردني إلى صابي، هي إرث كل واحد يورث الثاني إلى أن يرث الله الأرض قبل عليه. لكن فعلا أنا أشعر أن أدائي بسيط جدا، وأدعو الله أن يرزقني عمرا وطاقة، وأبذل كل شيء عندي وكل شيء لدي في مرضات الله عز وجل وفي خدمة الدين.
إذن ماذا تحتاج الأمة دكتور حتى تنهض وتعود إلى سابق؟
تحتاج الأمة إلى علماء.
علماء.
وعلماء ربانيين، ليس علماء دنيا ولا علماء مجاملين، علماء ربانيين.
وأيضا يبدو لي دكتور أننا افتقدنا إلى دور المسجد الذي كان سابقا.
هو ده الأصل، هم أدركوا أن المسجد هو الذي خرج القادة الذين فتحوا العالم، محمد لم تكن عنده جامعات ولا مدارس إلى المسجد. المسجد كان كل شيء في حياة الأمة، أدركوا ذلك فقصروا دور المسجد بعد أن كان دارا للحكومة ودارا للقضاء ودارا للجهاد، قصروه على الصلاة وقصروا الحديث في المسجد على الاستنجاء والطهارة والصلاة حتى الزكاة إذا تكلم الإنسان عنها كلاما يماثل ما كتبه الدكتور اسمه الخضاوي في كتاب فقه الزكاة في الإسلام يمنع من أن يتحدث هذا الحديث عندما يقول فرق بين الزكاة والضريبة وكذا وكذا وكذا. وكذلك الصيام، صيام حتى مبتوت عن وظيفة المسلم في الأرض والحج، ففرغ كل شيء يتصل بالمسجد من مضمونه وبقي المسجد جدرانا بلا مضمون. في ناس الآن بيجاهدون حتى عود للمسجد مكانته وحتى تعود إليه وظيفته، وندعو الله عز وجل أن يعينهم وأن يزيد من عزمهم، لأن هؤلاء لن يصلوا بطلب العطاء من الآخرين، الآخرون لن يعطونهم مجانا، لما لابد أن يجاهدوا وأن يتحملوا حتى يعود المسجد دوره ومكانته وهو كائن إن شاء الله
يا رب. الشيخ الآن في ظل هذه المباريات الكثيرة والمفسدة للأسرة الأولاد، يعني فيما يفسد الأولاد وغيرهم، الشارع والمدرسة والإعلام وغير ذلك، هذه كل أشياء قد تفسد جو الأسرة وقد تفسد تربية الوالدين لأسرتهم تربية إيجابية. ماذا تستطيع أن يعني تعطينا من نصيحة في ظل هذه المغريات الكبيرة جدا لنحافظ فيها على تربية سليمة لأبناء؟
الحقيقة أنا أضع المسؤولية الكبرى أول ما أضعها على الأبوين، احتضان الأبوين للأولاد في البدايات مهم جدا. عندنا الناقة إذا أردنا أن نسوسها، إذا لم تساس الناقة من اليوم الأول الذي تولد فيه تتعبنا بعد ذلك، إذا تأخرنا يوم واحد نأخذ 6 أشهر في سياسة، إذا تأخرنا يومين سنة، إذا تأخرنا أسبوع سنتين، إذا تأخرنا أكثر من شهر لا نستطيع أن نسوسها أبدا. دي قضايا مسلم بها. طبيب في واحد ساكن في لندن وعنده طفل صغير ولد ويريدون أن يعطوه الرضاعة الكاذبة اللهاية، لكن لم يعطوها له من اليوم الأول بعد 3 أيام أو 4 فأبى، فمشوا به إلى الطبيب يشكون أن الطفل لا يقبل اللهاية الكاذبة أو الرضاعة الكاذبة، فقال لهم متى أعطيتموه إياها؟ قالوا أعطيناها بعد 3 أيام من الولادة أو 4. قال فات الأوان، كان لازم يعطى هذه الرضاعة أول ما ينزل من ثدي أمه من البطن قبل أن يأخذ ثدي أمه، فيتعود الحياة الجافة أولا ثم ذاك الحياة الناعمة. لكن أنت أرضعته لبنا حلوا عذبا ثم بعد ذلك تريد أن تعطيه لهاية كاذبة ليس فيها لبن، لن يقبلها لأنه جاءت متأخرة. كذلك الحال الأبوان عليهم دور كبير جدا في تربية الأولاد في البداية والجلوس معه. طب ما هو بيغزوهم التلفزيون وبيغزوهم الإعلام وبيغزوهم كذا، الآباء عليهم دور بيان الصواب من الخطأ ويضربهم على الأولاد حتى تتربى الأولاد ملكة النقد، فيعرفون الخطأ من الصواب والضار من النافع. وعند ذلك إذا جاءت مرحلة البلوغ الأولاد بأنفسهم هم الذين يتولون أنفسهم.
جميل. ذكر الدكتور قبل اللقاء على ضرورة أن يكون الوالدين متواجدين مع بعض في تربية الأبنائهم، وأحدهما قد يكون التربية فيها نوع من النقص حتى لو كان يحاول يعني أحد الوالدين.
صحيح، الولد يشعر بهيبة الأب والأم معا فينضبط، إذا غاب أحدهما غاب نصف الهيبة.
سبحان الله،
مهما بذل الطرف الثاني. وذلك لأكتم سرا، أنا مشيت في بلاد الخليج الآن 24 سنة حرصت كل الحرص أن تكون معي زوجتي وأولادي من أكبرهم إلى أصغرهم، وأنا أنفق كثيرا من راتبي، لكن هذا الإنفاق له مردود تربية الأولاد.
جميل.
وإصلاح الأولاد. جميل. الإخوة الذين يأتون ويتركون أولادهم بالسنوات يضيعون أولادهم في سبيل كسب المال، والمال لا يساوي يوم واحد من انحراف الإيمان.
الله. في نهاية الحلقة أتقدم لكم الشكر الجزيل. أنا معود كل ضيوفي في هذا البرنامج أن أجعلهم هم يختمون اللقاءات، وليس ما اعتدنا عليه أن يختم المذيع اللقاء. فهذه الكاميرا وهؤلاء السادة المشاهدين، أختم اللقاء، نريد أن نختبر قدراتك كمذيع. تفضل. الآن معك، تفضل بما تريد.
في نهاية هذا اللقاء ندعو الله عز وجل للإخوة المشاهدين أن يكونوا قد انتفعوا بما سمعوا.
آمين.
وأن يسامحوا المتحدث ومقدم البرنامج إن كان هناك خطأ قد وقع. وأطلب منهم السماحة والعفو، وأطلب منهم كذلك التوجيه والإرشاد لما يمكن أن نصنعه في المستقبل، وأطلب منهم جميعا أن يرددوا معي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم آمين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك،
جزاك الله خير دكتور.